المستقيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة آل عمران، ختمها الله جل وعلا بهذه الخاتمة الحسنة بالأمر بالصبر. وقد ورد الأمر بالصبر في هذه السورة في آيات كثيرة، ومنها الثناء على الصابرين، ومنها حصول مطلوبهم عند الله جل وعلا. وفي هذه الآية يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يخاطب جل وعلا عباده بهذه الصفة الطيبة المحببة إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أربع: وصايا وأوامر من الرب جل وعلا لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إذا فعلتم هذه أسباب الفلاح، تفلحون وتسعدون في الدنيا والآخرة، لعلكم تفلحون. والله جل وعلا وعد الصابرين بأنهم يؤتون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع من حيث هو: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، صبر على أداء الفرائض والمحافظة على أوامر الله جل وعلا، صبر على الصلاة، صبر على الزكاة، وإن راودت الإنسان نفسه في البخل بها والمنع يصابر نفسه ويصبر أمام نفسه الأمارة بالسوء ويخرج ما أوجب الله عليه. صبر على الصيام، صبر على الحج، صبر على بر الوالدين، صبر على صلة الأرحام، صبر على طاعة الله مطلقا، صبر عن معصية الله. النفس أمارة بالسوء وتريد المعصية وتنقاد إليها وتحرص عليها، فيحبس المرء نفسه عن ذلك ويمنعها ويصبر عن المعصية، فلا يقدم على معصية الله جل وعلا. صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على المرض، صبر على الجوع، صبر على العطش، صبر على المصائب التي تصيب الإنسان في فقد حاسة من حواسه، أو فقد عضو من أعضائه، أو يتألم لشيء من جسمه، أو فقد حبيب من أحبابه، أو فقد مال ونحو ذلك من المصائب التي تعترض الإنسان فيصبر. فإذا وفق للصبر فقد وعد الله جل وعلا الصابرين بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المراد بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا فسرها بعض العلماء بالصبر على الطاعة، قال: اصبروا على طاعة الله، على توحيد الله، وتحملوا ما ينالكم من أذى من الناس، أطيعوا الله ورسوله واصبروا على ذلك. وقيل المراد بالصبر هنا على مقاتلة الأعداء، الصبر على الجهاد في سبيل الله، وقيل الصبر عن معصية الله، وقيل الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحصل على الإنسان. ولا منافاة بين هذه، وتكون الآية عامة: صبر في الجهاد، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وصابروا أبلغ من اصبروا. اصبر يصبر في نفسه ولا يعلم عنه أحد، صابروا فيها شيء من المغالبة. صابر الكفار، الكفار يجاهدون ويقاتلون المسلمين، والمسلمون يقاتلونهم فيصابرونهم، يعني يبلغون أكثر منهم في الصبر، لأنهم يرجون والكفار لا يرجون شيئا. والمؤمن يصابر في الجهاد ومصابرة الأعداء ومقابلة يغالبهم، لأن في شيء من المغالبة. صابروا من الأفعال، أفعال المشاركة، يعني أنك تصابر شخصا، يعني تغالبه في الصبر، يعني تكون أكثر منه وأغلب منه في الصبر، لأنه يصبر مثلا وأنت أصبر أكثر منه وتحمل. واصبر على تصديق الله جل وعلا بوعده، اصبر على وعد الله بالنصر ولا تستبطئه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: المراد بالمرابطة هنا المرابطة في الصلاة، يقول لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرابطة على الثغور، ما كان موجود هذا، وإنما المراد الصبر المرابطة في الصلاة، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط 3 مرات. الله جل وعلا يحب من عباده إذا انتهوا من فريضة أن ينتظروا الفريضة الأخرى، ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقيل المراد رابطوا المرابطة في الثغور على حد الحدود بين المسلمين والكفار، لئلا يؤتى المسلمون من هذه الجهة، فالمرابطة في الثغور، والأصل في الرباط حبس الخيل، ربط الخيل لذلك، ثم استعمل في كل من أقام على حد من الحدود ليحرس لا يؤتى المسلمون من هذه الجهة، سواء كان عنده خيل محبوسة أو لم يكن كذلك. وفرق العلماء رحمهم الله بين الثغور الآمنة والثغور المخوفة، ولكل فيها أجر، لكن فرق بين ثغر يقيم فيه الإنسان بعائلته ويسكن ويتاجر ويبيع ويشتري، هذا له أجر، لكن أجره ليس كمن يقيم على حد من الحدود فيه خوف، وصباح مساء يرعبون ويخوفون من قبل الأعداء. فقيل هذه هي المرابطة، وإن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن تشريع للأمة من يوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورابطوا واتقوا الله، بعد هذه الأوامر الثلاثة أمر بالتقوى، والتقوى تكون في كل شيء، وتوجد في الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وجاء الأمر بالتقوى في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد يأمر الله جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 2 مرات، وكقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، أمر بالتقوى 2 مرات في الآية، وغير هذه من آيات القرآن. التقوى يأمر الله جل وعلا بها عباده في آيات كثيرة لأهميتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآيات كثيرة بالأمر بالتقوى. وما المراد بالتقوى؟ فسرت بتفسيرات كثيرة من قبل العلماء رحمهم الله، ولعل من أجمعها قول من قال هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني تعمل الطاعة لا تقليد، وإنما لأنها طاعة وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا، لا تعملها من أجل الناس. العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله، يعني تعرف أن هذه معصية فأنت تحذرها خوفا من عقاب الله. وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ومنهم من قال أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية. واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا فعلتم هذه الأشياء الأربعة وطبقتم هذه الوصايا من الرب الكريم أفلحتم، والفلاح هو السعادة في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء كلمة الفلاح لا يقوم مقامها غيرها، لها معنى عظيم، لأن من أفلح سعد. وقد قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم، ووصفهم جل وعلا بصفات يحبها ويرضاها منهم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد جاء أحاديث كثيرة سنسمع بعضا منها الآن إن شاء الله في فضل الجهاد في سبيل الله والمرابطة والوقوف أمام الأعداء حتى لا يزحفوا إلى المسلمين فيخيفوهم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله
أحد سادات التابعين رحمة الله عليهم تربى في بيوت أمهات المؤمنين، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تربى في بيوت أمهات المؤمنين، وأكثر ما يكون في بيت أم سلمة رضي الله عنها.
أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف رحمهم الله. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد له حديث ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ.
إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يبلغ الوضوء مع الشدة، كان يكون الماء بارد والجو بارد فيسبغ الوضوء وإن آذاه البرد، أو بالعكس كان يكون الجو حار والماء حار فيسبغ الوضوء وإن تضرر بحرارة الماء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني الحرص على الصلاة في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الخطى. وقد كان رجل من الصحابة رضي الله عنهم بعيد الدار عن المسجد ولا تخطئه فريضة، ما تفوته فريضة رضي الله عنه، فقال له بعض الناس من باب الرفق به لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليل ليلة المظلمة قال ما أحب أن بيتي قريب من المسجد، إني أحب أرجو أن يكتب لي مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال إن الله قد جمع لك ذلك، يعني كتب لك خطاك في مجيئك إلى المسجد وكتب لك خطاك في رجوعك من المسجد إلى أهلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى الطاعة فهو طاعة، فتكتب له خطاه. ومما يكفر الله جل وعلا به الخطايا المشي إلى المسجد، كثرة الخطى إلى المسجد يرفع الله جل وعلا بها للعبد في كل خطوة درجة، ويمحو عنه سيئة ويكتب له بها حسنة. نعم.
وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني كأن يصلي المغرب وينتظر العشاء، يصلي الفجر ويجلس ينتظر حتى يصلي صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يصلي العصر ويجلس ينتظر صلاة المغرب، يصلي الظهر ويجلس ينتظر صلاة العصر، وهكذا. نعم.
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في وقت مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت اصبروا أي على الصلوات الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون.
يعني لم يكن كان في غزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يغزو الكفار ويرجع إلى المدينة، يغزو الكفار ويرجع إلى المدينة. لما اتسعت البلاد الإسلامية صارت الحدود في حاجة إلى حراسة، وحراسة الحدود تلك هي المرابطة، يعني نوع من المرابطة مع النوع الآخر الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في أماكنها، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة هنا مرابطة الغزو في نحور العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها.
لأن ثوابه عظيم عند الله جل وعلا.
روى مسلم رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان.
وأمن الفتان يعني سؤال القبر، الفتنة في القبر، يعني الذي يموت وهو مرابط يحصل له هذا الثواب العظيم ويستمر عمله إلى يوم البعث. يجرى له عمله ويجرى له رزقه يغدى ويراح عليه برزقه من الجنة.
قال الترمذي رحمه الله عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
عثمان رضي الله عنه يقول كتمتكم هذا يعني ما أخبرتكم خشية أن تتفرقوا عني، تذهبوا وتتركوني في المدينة، لكن الآن بدا لي أن أخبركم، وعلى كل إنسان يختار نفسه اللي يجلس واللي يروح يرابط في سبيل الله. وذكر لهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في غيره من المنازل.
قال الإمام أحمد بسنده رحمه الله عن أبي ريحانة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحرسنا هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، قال أدن. فدنا منه فقال من أنت؟ فتسمى له الأنصاري رضي الله عنه. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة فلما سمعت ما دعا به قلت أنا رجل آخر، فقال أذن فدنوت. فقال من أنت؟ قال فقلت أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري، ثم قال
الأنصاري هو الأول،
ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وروى النسائي رحمه الله منه حرمت النار إلى آخره. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام، ولله الحمد على جزيل الإنعام على تعاقب الأعوام والأيام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السائل أنا مسافر أريد أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، هل أصلي العشاء أولا أم صلاة المغرب؟
إذا جمعت الصلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء، أو جمعت صلاة الظهر وصلاة المغرب، فتبدأ بالصلاة الأولى سواء جمعت جمع تقديم أو جمع تأخير. إذا جمعت المغرب مع العشاء وأخرتها إلى العشاء وصليتهما في وقت العشاء، فتبدأ بصلاة المغرب أولا ثلاث ركعات لأنها لا تقصر، ثم تصلي العشاء إذا كنت مسافر يحق لك القصر، تصلي العشاء ركعتين حتى وإن كان في منتصف الليل، لأن صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، وصلاة العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل الأول، وقيل إلى الثلث الأول.
هذا وقت الاختيار ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فإذا أخرت المغرب مع العشاء صار الوقتان وقتا واحدا للصلاتين، ما تنظر فرق بين وقت المغرب ووقت العشاء، يعني صليت في أول الوقت الذي هو وقت المغرب أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، فالوقتان أصبحا وقت واحد للصلاتين.
يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر؟
الجمعة لا تجمع مع العصر إلا للمسافر إذا صلاها ظهرا، فرق بين مسافر صلى الجمعة في الجامع فلا يقوم ليجمع معها العصر، صلى الظهر من يوم الجمعة ركعتين قصرا لصلاة الظهر فله أن يجمع معها العصر، فالمسافر إذا صلى ظهرا جمع معها العصر، وإذا صلاها جمعة في أحد المساجد فلا يجمع معها صلاة العصر.
يقول: تغيير اسم مسجد من المساجد باسم صحابي غير إلى اسم غيره، لا بأس بهذا، لأن تسمية المسجد باسم صحابي ليس فيه قربة لله جل وعلا أو تقرب، وإنما تمييز لهذا المسجد، سموا هذا المسجد مسجد كذا ثم غيروه إلى مسجد كذا فلا حرج.
يقول السائل: أم سلمة رضي الله عنها لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا عمر؟
عمر هذا هو ابنها، عمر ابن أبي سلمة، وولي المرأة في التزويج هو أبوها ثم جدها إذا كانوا أصل أهلا للولاية وأحياء، ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب، وهكذا حسب ترتيب العصبة إلا في الأب والابن، فالابن في التعصيب مقدم، لكن في ولاية النكاح الأب مقدم على الابن.
يقول السائل: انتظار الصلاة بعد الصلاة هل هي الجلوس في المسجد إلى الصلاة الأخرى؟
نعم، يعني أنه يجلس في المسجد ينتظر الصلاة القادمة، سواء جلس مثلا من صلاة المغرب حتى يصلي العشاء هذا رباط في سبيل الله، أو جلس بعد صلاة الفجر ينتظر طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح ليصلي صلاة الضحى، فذلك انتظار الصلاة.
يقول السائل: أنا من طلاب العلم، لدي عدة كتب في التفسير، ما هي أحسن طريقة للقراءة في هذه الكتب سواء كان التفسير بالمأثور أو بالرأي؟
كتب التفسير كثيرة بحمد الله، وكثير منها المفيد، وعنايتها تختلف، منها ما يعتني بالأحاديث والرواية عن الصحابة رضي الله عنهم التابعين كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير رحمة الله عليهما، ومنه ما هو يعتني باللغة والتحليل والإعراب، ومنها ما يعتني بالمعنى الإجمالي يجمل معنى الآيات معنى، فمن أحسن التفاسير تفسير ابن جرير رحمه الله، ويعتبر تفسير ابن كثير رحمه الله بمثابة المختصر لتفسير ابن جرير، لأنهم يعتمدون على النقل، والاعتماد على النقل أسلم. ومن التفاسير المعتبرة فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، يعتني باللغة ويعتني بالمأثور بالنقل، وفيه تفاسير كثيرة حسنة والحمد لله.
ويقول: كيف أتعامل مع الإسرائيليات التي في التفسير؟
الإسرائيليات إذا رويت برواية صحيحة فالإنسان يتعظ بها ويستفيد منها، لكن ما يعتمد عليها، ما يعتمد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنهم أتوا بأكاذيب وأتوا بأشياء صدق، فيخشى أننا إن صدقناهم نصدقهم في الأكاذيب، ويخشى أننا إن كذبناهم نكذبهم في شيء صحيح. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وإنما نقول آمنا بالله وما أنزل الله على مراد الله جل.
يقول السائل: رأيت شابا عازما على الذهاب إلى محل فيه فاحشة فنهيته ولم يقبل، فأمرته بالعادة السرية، فهل أنا آثم؟
لا يا أخي، ما يجوز لك أن تنهاه عن منكر وتأمره بمنكر آخر. مره بالعلاج النبوي، العلاج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
يقول السائل: ما معنى إن كان في الساقة كان في الساقة؟
يعني هو في المكان الذي هو فيه ما يوبه له، ما يوبه له ولا يهتم له، لكنه هو يقوم بالشيء الذي وكل إليه. إن وكل إليه الحراسة حرس، وإن وكل إليه الساقة ساق، وإن وكل إليه القيادة قاد، فهو يقوم بما وكل إليه والناس لا يهتمون له.
يقول السائل: مأموم يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء، ما حكم صلاته؟
الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن يرى بعض العلماء أنه ما يصلي خلف من يختلف معه بالأفعال، لكن إذا صلى مع هذا فإذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس، وله الخيار بين أن ينتظر الإمام حتى يأتي للتشهد ويتشهد معه ويسلم، أو ينوي الانفصال عن الإمام ويتشهد ويسلم. وهذه المسائل مسائل خلافية، من العلماء من لا يجيدها، ولا يجيد للمأموم أن يصلي خلف إمام يختلف عنه في الأفعال.
يقول السائل: ما الفرق بين الصحابي والتابعي، وهل الأئمة الأربعة من التابعين؟
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الصحابي، لقي الصحابي يعتبر يسمى تابعي. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم: الإمام أبو حنيفة من التابعين، أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن عداه من الأئمة ما أدرك الصحابة رضي الله عنهم.
يقول السائل: هل يجوز بعد أداء العمرة قص الشارب، أم قص الشارب لازم؟
لا، ما يجوز له أن يبدأ بقص الشارب، وإنما التحلل يكون بأخذ شيء من شعر الرأس، إما الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك بعدما يتحلل له أن يقص من الشارب أو يحفيه.
يقول السائل: هل يحصل على أجر المرابط المشار إليه في الحديث حتى لو كان جنديا وأمره ولي الأمر في المرابطة على الحدود، وإن كان في نفسه لم يشعر بهذا الفضل؟
أولا، إذا امتثل أمر ولي الأمر فله أجر بهذا، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله إذا لم يأمر بمعصية، وإذا أمر بالطاعة فهي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان إذا أدى ما أمر به وقد لا يستشعر عظم الثواب عند الله جل وعلا، فالله يعطيه ثوابه على ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يقال إنه ما دام ما استشعر الثواب ليس له ثواب، يكفيه في الاستشعار طاعة ولي الأمر، امتثال المرابطة في ثغر من الثغور طاعة لولي الأمر.
يقول السائل: هل يطلق على الصحابي على كل من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المدينة فقط أو في أي بقعة والطفل؟
ما يطلق على الصحابي من ولد في عهد النبي حتى يلقاه، إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا لم يلقه فليس كذلك.
وإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، يقول: هل يجوز أن أصلي خلف إمام وأنا كاره له؟
هذا لا يحلو. إذا كان الكراهية من أجل معاملة دنيوية فهذا لا بأس، تصلي خلفه وأنت كاره له. وأما إذا كانت كراهيتك له لأمر شرعي فلا يحلو، إن كان لكفره فلا يصح أن تصلي خلفه، وإن كان مجرد فسق أو نحو ذلك أو بدعة لا تصل إلى حد الكفر فلك أن تصلي خلفه، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج ابن يوسف وكان سفاكا للدماء وهم كارهون لذلك، وصلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من لا يرضونه، لكنه لكونه الإمام ما تخلفوا عن الصلاة من أجل كراهيتهم للإمام.
يقول: رأيت بعض المجموعة يقومون قيام الليل بالجماعة في المسجد الحرام، وما حكمه؟ هل هذا يعتبر من البدعة؟
إذا صلى مجموعة من الناس قيام الليل في بعض الفترات فلا ينهون عن هذا، وإنما ينهون إذا اتخذوا هذا سنة استمروا على هذا الفعل. كان يكون اجتمع جماعة في مكان ما، قال بعضهم لبعض: قبل أن نتفرق هيا بنا نصلي صلاة الوتر، نوتر بإحدى عشرة ركعة، بخمس ركعات، بسبع ركعات، وصلوا الوتر قبل أن يتفرقوا فلا ينكر عليهم. لكن إذا اتخذوا هذا عادة باستمرار يصلون جماعة نقول ننهاهم عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بالناس إلا في رمضان.
يقول السائل: هل يجوز لي شراء حبة شوبان لأحد الإخوة يقول أنها تبطل السحر؟
إذا كان أشياء نباتية حبوب عادية يعني معروف تجربة أنها تبطل السحر أو تنفع في الحمى أو تنفع في كذا، يعني نوع من أنواع العلاج، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. لكن شيء يعتقد فيه اعتقاد ما لم يمر لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا، إلا إن كان من باب العلاج، من باب العلاج بالأدوية ونحو ذلك، يعني جرب هذا النبات في علاج كذا، جرب هذا النبات في علاج كذا، فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب العلاج. مثلا وجد أشياء مسحوقة أو حبوب أو نحو ذلك قالوا هذه تنفع في الحمى، هذه تنفع في الصفرة التي تكون في الوجه، هذه تنفع في الحساسية التي تكون في الجلد، في الجلد والبشرة مثلا، فلا بأس بهذا، لأن هذا ما ورد عنه نهي. أما شيء لا يصلح أن يكون علاج وإنما يتعلق به مثل الحديدة التي توضع في العضد أو خاتم يوضع في الأصبع مثلا يقال هذا ينفع الروماتيزم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا ما هو شيء داخل في المعقول الذي ينفع في هذا الشيء، وإنما هذا اعتقاد وهو اعتقاد فاسد ما دام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.